أحمد الله وأشكره وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو حق به، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا، أو كافرا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. والواجب على المدين أن يقدم سداد ما وجب عليه من الديون على نوافل الصدقات والنفقات الزائدة عن الحاجة، لتعجيل براءة ذمته وخلوصه من التبعة. سؤال عن حكم الشرع في كتابة عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية الفواتير الصادرة منهم. الجواب: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز، لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن المقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة، لأنه إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري قرش العيب. ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع، عرفا منزلة اشتراطها لفظا. سؤال: ما حكم أن يقول اشتري مني هذه البضاعة وإذا خسرت أنا أدفع مقابل خسارة؟ الجواب: إذا شرط المشتري ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده عليه، أو شرط البائع ذلك فقال اشتر هذه البضاعة مني وإذا خسرت فأنا أدفع مقابل خسارة، فإن الشرط يبطل وحده ويصح البيع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. ولأن مقتضى العقد انتقال المبيع للبائع بعد دفع الثمن والتصرف المطلق فيه، وإن له ربحه وعليه خسارته وحده، ولدفع الضرر المتوقع إذا تهاون المشتري في ترويج السلعة فباعها بخسارة ورجع البائع، ولأن قول البائع إن خسرت البضاعة فأنا أدفع الخسارة في تغرير من ناحية إيهام المشتري بأن السلعة رابحة، بأن السلعة رائجة وأن تساوي هذا المبلغ، ويجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة، وللمشتري رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار، ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع لأنه ماله. أما اشتراط عدم رد الثمن وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل لا يجوز العمل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. مسألة: اشتريت سيارة فوجدت فيها خللا بسيطا فبعتها ولم تعلم المشتري بالخلل، فهل يعتبر هذا غشا أم لا؟ الجواب نعم، يعتبر هذا غشا، ومعلوم أن الغش حرام لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. وتبادر إلى إبلاغ المشتري وإعلامه بما كان في السيارة من الخلل، إبراء لذمتك، فإن تنازل عن حقه فالحمد لله، وإلا فاتفق معه إما على دفع مبلغ مقابل الخلل أو أخذ السيارة ورد الثمن، وإن لم يتم التراضي فهي خصومة يفصل فيها القاضي جهتكم، وإن لم يتسر لك معرفته فتصدق عنه بما يقابل الخلل. سؤال: ما حكم بايع سلعة اشتراها من المعمل مغشوشة؟ الجواب: إذا أراد أن يبيعها ويعلم أنها مغشوشة واجب عليه أن يبين للمشتري أنها مغشوشة، وإذا لم يبين ذلك يكون آثما لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وبيع المعيب دون أن يبين عيبه لا يجوز، لكونه ضربا من ضروب الغش الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وعلى من غش وباع معيبا بسعر السليم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على فعله ولا يعود لمثله، وأن يستبيح من غش ويصطلح معه في رد ما يستحقه. وما يتبقى في المطعم من الطعام واللحم الصالح الأكل وتمنع البلدية من بيعه فلا يجوز بيعه ولا يجوز إهداره ما دام يمكن انتفاع به، وذلك بأن يعطى للمحتاجين على وجه صدقة، إما بإيصال إليهم مباشرة أو عن طريق الجمعية الخيرية. ولا يجوز أن يوضع في صناديق الخضار أو غيرها من أوعية السلع التي يراد بيعها شيء يغرر بالمشتري ويظنه من السلعة وهو ليس منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. مسألة: إذا كان عندي مبلغ من المال وجاني شخص وقال: أريدك تعطيني 1000 ريال دينة، وقلت له: أعطيك 10 13 ريال، أعني بذلك أن أكسب في كل 10 3 ريالات، ثم قبل ذلك وذهبت معه إلى السوق وشريت بضاعة قيمتها 1000 ريال وبعتها على المتدين 1300 ريال، وبعتها على المستدين هل هي حلال أم حرام، مع العلم أن عقد البيع قبل شراء البضاعة؟ حيث الجواب: حيث ذكر السائل باع مالا على شخص قبل ملكه له، وبعدما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق، فالعقد بهذه الصورة لا يصح، لأنه باع ما لا يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. بيعك الموجود من الأمر الصحيح، أما ما ليس عندك فلا يجوز بيعه لأنك لا تملكه، حيث أنه اشترى منك 50 كيس سكر وأمنت 25 كيس، و25 كيس لم تؤمن إلا بعد شهر وقد تمت البيعة فلا يجوز. ومن شروط صحة هذا البيع أن يكون البيع مالكا لما يبيع وفي حوزته. وإذا باع إنسان سيارة لآخر قبل أن يتملكها ويحوزها لم يصح البيع، سواء باعها عليه نقدا أم لأجل، وسواء كان الربح نسبة من ثمن شراء المبائع كالثلث أم قدرا معينا، وسواء دفع دفعة من الثمن أم لم يدفع شيئا، لأنه باعها قبل قبضها بل قبل تملكها. وأما إذا اتفق معه على أن يبيعها عليه بعد أن يمتلكها ويحوزها فيجوز، لأنه وعد بالشراء لا عقد شراء، ولهما أن يتعاقدا بعد ذلك وفاء بالوعد، ويجوز أن يبيعها على غيره كما يجوز الآخر أن يشتري غير هذه السيارة. ولا يجوز للمسلم أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه، فإذا تم قبضه جاز له بيعه ولو بأكثر مما اشتراه به نقدا ومؤجلا. وإذا اشتريت السيارة من المعرض مثلا باسمك ثم قبضتها وحزتها ثم بعتها على آخر نقدا أو إلى أجل ولو بأكثر مما اشتريتها به جاز، وليس لك أن تكتبها باسمه على أنه اشتراها من المعرض ما في ذلك من الكذب، ولما قد يترتب على ذلك من مشاكل أخرى. وإن لم تقبضها من المعرض مثلا ولم تحزها لم يصح بيعك إياها على آخر لا نقدا ولا لأجل ولو بنفس الثمن الذي اشتريتها به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى تقبض وتحاز. والطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا أن تكون السيارة معلومة للطرفين مملوكة للبائع وفي حوزته عند البيع، وأن يكون لأجل معلومة، وكذا الأقساط تكون معلومة قدرا وأجلا. سؤال: هل علي إثم في تسهيل عملية الدين كأن أبيع السيارة على شخص يريد بيعها بالدين وأتركها عندي في المعرض حتى يبيعها، علما بأنها تباع عدة مرات وهي داخل المعرض من دائن إلى مدين؟ الجواب: من فعل ذلك وهو يعلم ما يريده المشترون منه فهو آثم بما في ذلك من التعاون على ما حرم الله من بيع السلع قبل قبضها، وهكذا بائعها آثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. سؤال: يطلب مني بعض الأشخاص إعطائهم سيارات بطريقة التقسيط، وفي حال طلب الأشخاص تكون السيارات غير متوفرة لدي ولكن أتفق معهم على القيمة، ومن ثم يعطوني مواصفات السيارات التي يرغبونها، وعند ذلك أقوم بشراء السيارة وإحضارها المشتري، فإن طابقت على المواصفات التي طلبها فهي سيارته، وإن اختلف شيء فلا يلزمه شراؤها لأن له الخيرة حتى ينظر ويقبل السيارة. أفيدون عن صحة هذا البيع؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تتفق مع طالب بيع السيارة عليه بالتقسيط على تحديد قيمتها ويعطيك المواصفات تحضرها له بعد ويعطيك المواصفات لتحضرها له يعد حرام، يعد ذلك حرام لأنه بيع ما بيع لما ليس عندك. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. فائدة: تحريك السيارة ذاك المعرض لا يعتبر حيازة لها، وإذا كان والدك يبيع على من يطلب منك سلعة بثمن مؤجل قبل أن يشتريها من السوق فلا يجوز قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. هذا الشخص يبيع الأقمشة بسعر مؤجل قبل أن يشتريها للمشتري، أي قبل أن يؤمنها، فإذا قبض الأقمشة جاز له أن يبيعها، جاز له بيعها، وعلى المشتري أن لا يبيعها قبل قبضها. القبض الصحيح يتحقق بنقل السلعة من محل البائع إلى محل المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. إذا تم التعاقد بينك وبينه على أساس بيعك له هذه السلعة ثم تشتريها له فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز بيع ما لا تملك، فلا يجوز التعاقد بينك وبينه أو تأخذ جزءا من الثمن أو عربونا إلا بعد أن تشتري السلعة وتقبضها وتحوزها إلى ملكك. وبيع العربون جائز وصحيح لمن يبيع سلعة يملكها إذا اتفق عليه البائع والمشتري. لا تفيق، وصلى على نبينا محمد.